بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. الحديث رواه الخمسة إلا الترمذية. قال: وللخمسة إلا أبا داود مثله، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي: فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. قال: ولهما مثله، من حديث عبد الرحمن بن أبزة وفي آخره: ورفع صوته في الآخرة. هذا الحديث ضمن أحاديث أو ضمن أحاديث ترجم لها الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت. وقد عرضنا فيما مضى أحاديث لخارجة بن حذافة وعائشة رضي الله تعالى عنها، وكذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ثم حديث جابر. وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن أوقات صلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء وتستمر حتى وقت السحر أو عند طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل الصلوات في هذه الأوقات، يعني على سبيل التخير. وإن كان ظاهر حديث جابر إن الصلاة آخر الليل أفضل، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل، مشعر بأفضلية هذا الوقت. ولأن هذا هو الذي جاءت الإشادة به في كتاب الله، حيث قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فخص وقت السحر، ولأن وقت السحر وقت جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من الفضل ما يجعل الصلاة والدعاء والقنوت واللجوء إلى الله والاستغفار فيه من أفضل الأوقات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان ثلث الليل الآخر أو ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤلة. ولذلك هذا الوقت كان من أفضل الأوقات. انتهينا في درسنا البارحة عند الكلام على قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال في الباب أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البزار والدارقطني والطبراني في الأوساط، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كيف توتر، قال أوتر أول الليل، قال حذر كيس. ثم سأل عمر كيف توتر، قال من آخر الليل، قال قوي معان. وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي وقد ضعف. قال وعن أبي مسعود عند أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. قال العراقي وإسناده صحيح. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بنحو حديث أبي هريرة المتقدم، يعني الذي ذكره في أول الليل في أول الباب أو الذي ذكر في الشرح، اللي هو أن النبي سأل أبا بكر وعمر. قال وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقال العراقي صحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة المتقدم وصححه الحاكم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة المتقدم أيضا، فكلها أحاديث يشهد بعضها لبعض في صحة، وكأن هذا الحديث يقوي رواية أبي هريرة التي جاء فيها أو في سندها سليمان بن داود اليمامي حيث ضعف. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بلفظ من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوله وأوسطه، انتهى من أوله وأوسطه. قال انتهى ووتره إلى السحر. النسخة اللي عندنا انتهى وتره، الواو يعني تأخرت، لا وانتهى وتره يعني آخر وقت يصلي فيه الوتر وقت السحر، لا لأنه يقول من أول الليل ومن أوسط الليل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر، وآخر شيء يؤخره أنه يؤخره إلى وقت السحر. ولذلك نجد من قول الفقهاء من يرى أن الوتر آخر وقته وقت السحر، ومنهم من مده إلى طلوع الفجر استنادا إلى حديث ابن عمر فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وفي هذا أيضا كما سيمر معنا رد على ما جاء عند الشافعية من وجه أن الوتر يمتد وقته إلى وقت صلاة الفجر أو إلى ما بعد صلاة الفجر أو إلى وقت الظهر، هذه أقوال نقلت في مذهب الشافعية، وكل هذه الروايات ترد عليها. قال العراقي وإسناده جيد. قال وعن أبي موسى عند الطبراني في الأكبر عند الطبراني في الكبير قال كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا أول الليل ووسطه ليكون سعة للمسلمين. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والترمذي وصححه والحاكم في المستدرك بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. قال وله حديث آخر عند الترمذي بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. فكأنه جعل آخر وقت الوتر عند طلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند النسائي بلفظ أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وبصيام 3 أيام من كل شهر. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله والوتر، يعني وأوصاني بالوتر قبل الايه؟ قبل النوم. هو هذه الوصية ربما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر أنه إذا نام لا يستيقظ، ولذلك طلب منه أن يأخذ بالحيطة والحذر فيوتر قبل أن ينام، وإذا استيقظ آخر الليل فيمكنه أن يصلي وإن أوتر، لكن لا يلزم منه أن الوتر أول الليل أفضل من الوتر آخر النهار، لأنه جاء النص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر كما مر معنا في الرواية التي قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن قراءة آخر الليل محظورة. نعم طبعا، لأنه لو كان عنده شيء لا تعقبه. نعم، من الذي اختص؟ أبو هريرة كان يقول أوصاني خليلي، لكن النبي ما صرح بالخلة إلا لأبي بكر، كون الصحابة يرون أن النبي خليل لهم هذا أمر، لكن هل ثبتت لهم الخلة؟ الخلة لم تثبت إلا لأبي بكر رضي الله عنه. قل لاتخذت أبي بكر خليلا، يعني لو حرف امتناع الامتناع. قال وعن سعد بن أبي وقاص، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند أحمد بلفظي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عندكم الذي ينام حتى يوتر حازم، أو الذي لا ينام حتى يوتر حازم، أي ما في كلمة يقول أو قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينام حتى يوتر حازم، يعني على تقدير يقول أو قال. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه عند البزار قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنام إلا على وتر. قال وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعفه الجمهور. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. وهذا محل الشاهد من الحديث. قال والحديث عند أبي داود والنسائي، ولكنه اقتصر على النهي عن السؤال على ضرب الرجل امرأته، ولكنه اقتصر على النهي عن ضرب الرجل امرأته. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند مسلم بنحو حديث أبي ذر المتقدم، وهو أن النبي أوصاه بأن لا ينام أو بالوتر قبل أن ينام. قال وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، يعني كأن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء. يعني إذا رأيت رجلا يضرب امرأته لا تقول له ليش تضربها، لأنه قد يضربها لسبب ما يريد أن يفصح به، ولو كان هو جاره بس قل له يا شيخ يكفي، ولا تقول له ايش ليش تضربها في ايش. انت بمجرد ما تصلي العشاء يدخل وقت وقت الوتر. فلو صلى الانسان العشاء يعني مثلا في سفر صلى صلاة اللي هي جمع تقديم، فبعد ان يفرغ من صلاة العشاء يحق له ان يوتر، واضح؟ لكن قبل ان يصلي العشاء لا، لا الوتر ما ترك لا في السفر ولا في الحضر. قال: وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فيه، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر، ولم يخالف في ذلك أحد، ولم يخالف في ذلك أحد إلا أهل الظاهر. طيب طيب، النسخة اللي عندنا: ولم يخالف في ذلك أحد إلا أهل الظاهر ولا غيرهم، إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو وجه ضعيف. أي العبارة عندنا يبدو خطأ، العبارة خطأ. وصحة العبارة: ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل الظاهر ولا غيره. هكذا عندكم؟ الحمد لله. يعني هنا هو يريد أن يبرئ أهل الظاهر على اعتبار أن لأهل الظاهر مدخلا في ذلك، لأن من صلى العشاء قبل صلى الوتر قبل العشاء فقد صلاه من الليل، لأن هذا الوقت يسمى من الليل. لكن هو يقول لا أهل الظاهر ولا غيرهم، يعني حتى أهل الظاهر الذين قد يكون لهم مندوحة في القول هذا لم يقولوا به. حقيقة أهل الظاهر يعني لا أعتقد أنهم يقولون هذا فقط لمجرد التسمية، وإنما يلاحظون في ذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو قدم هذا الدليل القوي، قال: إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عندنا لا، ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل الظاهر. بدل كلمة إلا، ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو ضعيف، وهو وجه ضعيف. صرح بذلك العراقي وغيره منهم، وقوله منهم هذا يعود على إيه الضمير؟ العراقي، كأنه يؤكد ضعف هذا الوجه، لأن أول من رده لا أول من رده علماء الشافعية، والذين العراقي واحد منهم. ما هذا معنى قوله؟ صرح بذلك العراقي وغيره منهم، يعني من علماء الشافعية في رده. قال: وقد حكى صاحب المفهم. ومن صاحب المفهم؟ أبو العباس القرطبي، هذا الذي شرح كتاب الإمام مسلم. قال: وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. قال: وورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح أنه كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين أن يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر 11 ركعة. قال: واستدل بحديث أبي سعيد وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح، وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر. قال: واستدل بحديث جابر وما في معناه من الأحاديث المذكورة على مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره، وعلى مشروعية تأخيره إلى آخره، يعني آخر الليل، لمن لم يخف ذلك. قال: ويمكن تقييد الأحاديث المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم والأمر به بالأحاديث المقيدة بمخافة النوم منه. أو بمخافة النوم عنه. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وللخمسة إلا أبا داود مثله، يعني مثل رواية ابن عباس، مثل رواية أبي بن كعب من حديث ابن عباس، فيكون شاهدا لحديث أبي. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي: فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. أي رواية؟ لكن تلك من رواية أبي، من مسند أبي، وهذه من مسند ابن عباس. ها؟ قال: ولهما، ضمير في لهما يعود على ايه؟ أبي وابن عباس. قال: زاد أحمد والنسائي، هذا أقرب مذكور. ايه؟ لأن هنا قد يتوهم إنسان في قوله ولهما يعني للشيخين، لكن أراد هنا أحمد والنسائي. قال: ولهما مثله، يعني مثل حديث ابن عباس من حديث عبد الرحمن بن أبزة، فيكون هذا من مسند ابن أبزة، لكن هذا الشاهد ليس في أصل الوتر، وإنما الشاهد في الذكر بعد الوتر، وهو قوله سبحان الملك القدوس 3 مرات. قال: ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزة وفي آخره ورفع صوته في الآخرة: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم رفع صوته: سبحان الملك القدوس. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية قراءة هذه السور في صلاة الوتر لمن يصلي الوتر 3 ركعات، سواء كانت الثلاث متصلة أو كانت منفصلة، يعني ركعتين وركعة. كذلك هذا الحديث يدل على مشروعية الذكر بعد الوتر بهذا الذكر، وهو قوله سبحان الملك القدوس. يقول طبعا الحديث كما عرفنا رواه الخمسة. الإمام الشوكاني رحمه الله يتعقب هذا الحديث بقوله: حديث أبي بن كعب قد تقدم. قال: وتقدم الكلام عليه، ولعل إعادة المصنف لذكره لهذه الزيادة التي ذكرها، أعني قوله فإذا سلم. لكن هذا التعليل ربما لا يسلم، لأن الترجمة التي ذكرها الإمام المجد بن تيمية هي في بيان وقت الوتر وفي بيان القراءة، ومناسبة هذا الحديث لذكر القراءة أولى من مناسبته لذكر الوتر، لذكر الذكر. بل إن المجد بن تيمية لم يتعرض لذكر ليه، يعني لم يترجم للذكر بعد الوتر، فكانت المناسبة لبيان القراءة ما يقرأ. سيأتي الكلام عن القنوت، والقنوت يكون في داخل الصلاة لا خارجها، لا يكون القنوت بعد الصلاة، وهذا الذكر الذي ذكره بعد الصلاة. قال العراقي: قال: ولعل إعادة المصنف لذكره لهذه الزيادة التي ذكرها، أعني قوله فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. قال العراقي: وهي مصرح بها في حديث أبي بن كعب وعبد الرحمن بن أبزة، وكلاهما عند النسائي بإسناد صحيح. انتهى يعني كلام العراقي. قال: وقد أخرجها أيضا البزار من حديث ابن أبي أوفى، وقال: أخطأ فيه هاشم بن سعيد، لأن الثقات يروونه عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وزاد هاشم: فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، وليس هذا في حديث غيره. قال العراقي: بل هذه الزيادة في حديث غيره من الثقات. انتهى يعني كلام العراقي. قال: وعبد الرحمن بن أبزة قد وقع الاختلاف في صحبته كما قدمنا، وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من مسنده، أو من روايته عن أبي بن كعب، فيعود الحديث إلى مسند عبد الله إلى مسند أبي بن كعب. قال: ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، أو من روايته عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي: يروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تارة من مسند أبي وتارة من مسند عبد الرحمن بن أبزة. وهذا محل الخلاف، لأن عبد الرحمن بن أبزة مختلف في صحبته، فإن ثبت صحبته فالحديث مسند، وإن ثبت عدم صحبته فالحديث مرسل. لكن هنا قد يرد سؤال، ها؟ ذاك ابنه وليس عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة يروي عن أبيه. لكن هنا يأتي سؤال: إذا كان هذا الحديث ثبت أن عبد الرحمن بن أبزة ليس صحابيا وكانت الرواية مرسلة، فهل تقبل هذه الرواية المرسلة أو ترد؟ ها؟ يقبل، لأن من شروط قبول المرسل أن يأتي من طريق آخر مسند، أو من طريق آخر مرسل غير الطريق الأولى. وهنا عندنا قد توفر لهذا الحديث شاهدان مسندان من رواية أبي بن كعب، من رواية أبي بن كعب، ومن رواية من؟ ومن رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: رواهما الخمسة، يعني حديث الحسن وحديث علي رضي الله تعالى عنه. وكان الأولى أن يبدأ المجد بحديث علي، ها، على حديث الحسن، لمكانة علي ولفضل علي. لكن المؤلف لاحظ معنى، وهو ما يقوله الداعي القانت، ما يقوله القانت في أول القنوت وفي إيه؟ وفي آخره. فلما راعى السبق والأولية والآخرية قدم حديث الحسن على حديث علي. واضح؟
حديثان رواهما الخمسة بما فيهم
أحمد. إيه؟
والحنابلة لا يرون قنوت
لا يرون القنوت في إيه؟ وهل الحديث في الفجر ولا في الوتر؟ الحديث في الوتر، والحنابلة ممن يرون القنوت في الوتر، وهذا من أهم من أقوى الأدلة التي استمسكوا بها في ذلك. الحديث ما نص على القبلية أو البعدية، لكن تأتي أحاديث أخرى تبين أن محل القنوت هو قبل الوتر، قبل الركوع أو بعد الركوع، سيأتي الكلام على ذلك. وهي مسألة يعني محل خلاف بين الجمهور وبين الحنفية والمالكية. فالحنفية يرون القنوت قبل الركوع في الوتر قبل الركوع، والحنابلة يرون القنوت في الوتر بعد الركوع. قال: وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات. وهذا الحديث في الحقيقة فيه إثبات لصحبة الحسن ولسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يرد على من رد هذا الحديث بحجة أن الحسن يعني كان صغيرا وأنه لا يمكنه السماع، فإن قوله علمني دليل على إيه؟ على سماعه منه. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وجاء في بعض الروايات أقولهن في يعني في الدعاء على سبيل الإطلاق، أعم من أن يكون في قنوت الوتر. وهذا أيضا من الأحاديث التي رد بها بعض العلماء تخصيص هذا الدعاء في الوتر. قوله: اللهم اهدني في من هديت. وقد يقول قائل إن هذا الدعاء تحصيل حاصل، لأن الإنسان الذي يقوم ويصلي مهدي أو ليس بمهدي، فكيف يقول إذن اهدني في من هديت؟ يعني كأنه يطلب الاستمرار والثبات، وليس المراد به إحداث شيء غير موجود. قال: اللهم اهدني في من هديت. أو يقال إن كلمة اهدني دعاء مطلق، والهداية لا تكون فقط بالدخول في الإسلام، وإنما تكون في كل ما يأتي المؤمن ويذر، ولذلك هو محتاج إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في كل ما يعرض له، فيقول: اللهم اهدني في من هديت. الله يقول: والذين اهتدوا، ايش قال؟ اذن طلب الزيادة مطلوب ولا مشروع ولا مو مشروع؟ ما دام فيه طلب الزيادة فهو مشروع، او ما دام فيه زيادة من الله فهو مشروع. قال: اهدني في من هديت. ويلاحظ ان قوله في من ولم يقل فيما هديت، لان علماء العربية يقولون ان لفظة من انما تستخدم للعاقل، وهو الذي يتناسب مع دعاء الهداية، اما غير العاقل فالهداية بالنسبة لهم انما هي امور جبلية لا علاقة لها بالتكليف، لكن العاقل لما كان محلا للتكليف خص بهذا الدعاء. قال: اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وهذا ايضا يقال فيه ما قيل في اهدني. نعم. يعني اجعلني ضمن من هديتهم، مو بلازم أن يكون في زمرتهم، وإنما في من وفقتهم للهداية. قال: وتولني في من توليت. وكأن التولي أمر زائد على الهداية والتوفيق، لأن فيه اختصاص وخصوصية. قال: وبارك لي فيما أعطيت. ولما كان العطاء في أشياء كثيرة طلب العبد أن يبارك الله له فيما أعطى، لأن البركة في الشيء خير من إيه؟ من كثرته. فقد يكون كثيرا غير مبارك وقد يكون قليلا مبارك، لأن الشيء المبارك هو الذي يستفيد ويعود على صاحبه بالنفع. قال: وبارك لي فيما أعطيت، وقني أي جنبني واصمني شر ما قضيت. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن القضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنما طلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر القضاء، لأن القضاء بيده سبحانه وتعالى وهو المتصرف فيه. قال: إنه لا يذل من واليت، لأن من والى الله سبحانه وتعالى فهم أهل العزة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: تباركت ربنا وتعاليت. وهذا قوله تباركت ربنا وتعاليت كأنه تعليل للدعاء السابق، أي وإنما خصصتك بهذا الدعاء لأنك جل وعلا ذو البركة وذو العلو وذو المكانة والمتصرف في هذا الكون، وهو الذي يقدر على فعل وعلى الاستجابة لهذا الدعاء. نعم، هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ الثناء على الله من الدعاء ولا لا؟ أي ما دام دعاء ينبغي للإنسان أن يؤمن في كل الدعاء، حتى لما أنت تقول تباركت ربنا وتعاليت هذا ثناء، ها؟ والثناء على الله يقال فيه الدعاء، يعني أنه دعاء فتقول آمين. نعم، سيأتي الكلام على أنه قال وقال وزاد البيهقي قبل تباركت وتعاليت أيضا: ولا يعز من عاديت، نص عليها الشارع. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره. وقد يقول قائل: كيف عرف علي ذلك؟ ها؟ لأن عليا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، وكان إذنه يعني إذن علي رضي الله تعالى عنه أن يرى سواد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الستر، فيدخل ويصلي معه من الليل، ولذلك سمع منه هذا الدعاء يدعو به. قال: كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهذا دليل على أن هذا من دعاء القنوت، لقوله في آخر وتره، يعني هل هذه الآخرية بعد السلام، أو أنها يعني في موضع القنوت الذي هو بعد الركوع؟ هذا هو الظاهر. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن هذه الأفعال أفعال الله جل وعلا حكمها حكم الأسماء والصفات، وأنه يجب الإيمان بها، وأنه يعني يلتجأ بها ويستعاذ بها، لأنها من أفعال الله سبحانه وتعالى التي هي من أسمائه وصفاته. قال: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وفي هذا رد على من أول هذه الأفعال وقال إنها يعني حكمها ليس حكم الصفات، صفات الذات أو الصفات المعنوية أو الصفات المعاني التي سبق أن درسناها في موضوع التوحيد. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال رواهما الخمسة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا المجد بقوله أما حديث الحسن، قال فأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق بريد ابن أبي الحوراء، هكذا عندكم، من طريق بريد عن أبي الحوراء بالحاء المهملة والراء عن الحسن. وأثبت بعضهم الفاء في قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وبعضهم أسقطها يعني إنك تقضي. وزاد الترمذي قبل تباركت وتعاليت قوله سبحانك، وزاد البيهقي قبل تباركت وتعاليت أيضا ولا يعز من عاديت. قال النووي في الخلاصة بسند ضعيف. وتبعه ابن الرفعة يعني في ذلك، فقال لم تثبت هذه الرواية. قال الحافظ وهو معترض، وهو معترض يعني، وقول العراقي وابن الرفعة قول معترض، قول النووي أحسنت، قول النووي وقول ابن الرفعة. قال البيهقي فإن البيهقي رواها من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو الحسين بن علي. قال وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو الحسين. قال البيهقي كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة. أي إطلاق أو النسبة؟ ها؟ إنما وقع، قال البيهقي كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة. لا، إيش له علاقة بمتن الحديث؟ هو قال هل الحسن أو الحسين؟ هذا الذي شك، هل هو الحسن أو الحسين؟ لكن هذه العبارة حقيقة ما اتضحت لي معنى قوله في الإطلاق أو في النسبة. إيش هي الإطلاق؟ يعني قد يكون مثلا في عن الحسن بن علي، أو عن الحسن فقط، أو عن الحسين بن علي، أو عن الحسين فقط، هذا الذي يقال إطلاق ونسبة. يعني إما أن يكون ذكر اسمه مطلقا ثم أو نسبه، لأنه هنا في قوله إيش قال رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أو الحسين بن علي، ها؟ فإذا قال عن الحسن معنى أنه ساقها مطلقة، ساق الاسم مطلقا، أو الحسين بن علي ساق الاسم إيه؟ منسوبا، ها؟ فكأن البيهقي يقول الشك محصور في هذا، وهذا الشك لا يضر، ها؟ هذا الشك كونه قال الحسن أو قال الحسين بن علي ما يضر، واضح؟ هذا ما ظهر لي. قال البيهقي كأن الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة. لا، هذا شيء معروف، يقول علمني، فكيف تقول يقول تابعي، ها؟ قال ويؤيد الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين من مسنده، يعني ذكر هذا الحديث على أنه من مسند الحسين بن علي وليس من مسند الحسن، فكأن الإمام أحمد رجح النسبة ولم يرجح الإطلاق. قال: ويؤيد الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في مسند الحسين من مسنده من غير تردد، ومن حديث شريك عن أبي إسحاق بسنده، اللي هو أبي إسحاق السبيعي، أليس كذلك؟ من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسين. قال: وهذا وإن كان الصواب خلافه. من الذي قال؟ قال: وهذا وإن كان الصواب خلافه. والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين، فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين. قال هذا الكلام أظن كله للشوكاني، كله للبيهقي، الكلام للبيهقي. قال البيهقي: كأن الشك إنما وقع. كلام للبيهقي. قال: والحديث من حديث الحسن لا من أحاديث أخيه الحسين، فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين. قال: ثم إن الزيادة أعني قوله: ولا يعز من عاديت، رواها الطبراني أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق، ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق، ثم ذكره الحافظ بإسناد له متصل وفيه تلك الزيادة. قال: وزاد النسائي بعد قوله تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي، أو هو من كلام النووي. قال الحافظ وهو معترض: قال فإن البيهقي رواها، فيكون الكلام الأول من كلام البيهقي والكلام الآخر من كلام الحافظ، أو كله من كلام الحافظ. الحافظ رد على النووي في تضعيف هذه الزيادة، ثم أورد كلام البيهقي، ثم بعد ذلك أيضا عزز أن هذه الزيادة ثابتة، حيث قال: رواها الطبراني أيضا من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق. فكأنه لما قال إن أبا إسحاق وهم فيها، نقل أن هذا ليس من وهمه. قال: ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق، ثم ذكره الحافظ بإسناد له متصل وفيه تلك الزيادة. قال: وزاد النسائي بعد قوله تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي، هذا كلام جديد الشوكاني. نعم. قال النووي: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن، إلا هي قوله وصلى الله على النبي. قال: وتعقبه الحافظ بأنه منقطع، وروى تلك الزيادة الطبراني والحاكم. قال: وقد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذا، إلا هو أصل الباب، حديث الباب، يعني انتقلنا إلى موضوع جديد بعد أن تكلم على تضعيف هذه الزيادات أو ثبوتها، الآن كأنه يريد أن يتكلم عن الحديث ابتداء. قال: وقد ضعف ابن حبان حديث الحسن هذا، وقال: توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن ابن 8 سنين، فكيف يعلمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ قال: وقد أشار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان، وقد نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، يعني تبع أبا إسحاق. وقد رواه شعبة
إيه
على كل حال هو الشوكاني كأن الشوكاني يقول وهذا قول لا يستحق الرد، ولذلك ما رد عليه وأهمله. ها؟ لأن الصحابي يقول علمني، وإذا كان بعض الصحابة عقل عن النبي مجى وعمره 5 سنوات، وهذا الحسن كون النبي يعلمه يعني كأنه يقول وكلام ابن حبان يعني مردود واضح، واضح الرد لا يستحق تعليقا.
ورد عليه بقول صاحب الفتح.
نعم. قال وقد أشار صاحب البدر المنير إلى تضعيف كلام ابن حبان. قال وقد نبه، هذا موضوع جديد، وقد نبه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله في قنوت الوتر تفرد به أبو إسحاق، لأن بعضهم قال إن هذا إن النبي علم الحسن دعاء، مجرد دعاء يدعو به ليس خاصا به بالوتر. قال تفرد به أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وتبعه ابناه يونس وإسرائيل. قال وقد رواه شعبة يقول وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه. فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، فكأنه يقول إن شعبة روى هذا الحديث عن بريد ابن أبي مريم على سبيل الإطلاق، إن النبي علم الحسن بهذا الدعاء لكنه ما خصه بالوتر. لكن هل هذا الكلام يعني من مثل الشوكاني مقبول؟ أليست القواعد تقول إنه إذا كان أبو إسحاق وثق فتكون هذه زيادة، وزيادة الثقة تقبل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء وقال أبو إسحاق إن النبي علمه هذا الدعاء في الوتر يعني لا يترتب عليه كبير اختلاف حتى يقال مثل هذا الكلام يعني الذي هو يعني فيه ما فيه. لا هو ما دلس، لأنه يرويه عن بريد. هو دحين محل الخلاف أن شعبة وأبو إسحاق تتابع يعني تابع بعضهم بعضا، كل يروي عن بريد، لكن شعبة رواه في مطلق الدعاء وأبو إسحاق رواه في الوتر خاصة. فبعض العلماء يقول هذا الدعاء ليس خاصا بالوتر، وإنما وإنما هو دعاء مطلق، هذا معناه. ها؟ ما المقصود؟ يعني إنه هو أوثق من أبي إسحاق، ونحن نعرف إن العدد لا مفهوم له. ها؟ قال قال وقد رواه شعبة وهو أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق. طيب اللي قال مثله ولم يقول 200 يعني أبو إسحاق عينه وليس مثله، وابنيه، فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء. قال وأيد ذلك الحافظ برواية الدولابي والطبراني فإن فيها التصريح بالقنوت، فتكون في هذا يعني رواية الدولابي والطبراني التي جاءت من غير أبي إسحاق أيدت كلام أبي إسحاق، كأن لأبي إسحاق متابعين وشاهدين على أن النبي علم الحسن هذا الدعاء في القنوت. هكذا الظاهر. قال وأيد ذلك الحافظ برواية الدولابي والطبراني فإن فيها التصريح بالقنوت، وكذلك رواية البيهقي عن ابن الحنفية، والمراد بابن الحنفية اللي هو محمد بن علي، فكأن محمد بن علي يروي هذا الحديث عن مين؟ عن الحسن. وكذلك رواية محمد بن نصر يعني فيها القنوت. قال: وروى البيهقي عن ابن عباس وابن الحنفية أنهما كانا يقولان: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. كل هذا يتابع ويثبت لنا صحة رواية أبي إسحاق. قال: وفي إسناده عبد الرحمن بن هرمز. قال الحافظ: هو محتاج إلى الكشف عن حاله. وقال ابن حبان: إن ذكر صلاة الصبح ليس بمحفوظ. وقال ابن النحوي: إن إسنادها جيد. قال: وصرح الحافظ في بلوغ المرام أن إسنادها ضعيف. قال: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ حديث الحسن مقيدا بصلاة الصبح، يعني إن النبي كان يدعو بهذا الدعاء في صلاة الصبح. وفي صحيحه وقال صحيح. قال الحافظ: وليس كما قال وهو ضعيف، يعني وليس كما قال الحاكم، لأن في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري، ولولاه لكان صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي في قنوت الوتر. لكن لما لم يصح حديث عبد الله بن سعيد المقبري بقي الحكم لحديث مين؟ لحديث الحسن. قال: وروى الطبراني في الأوساط من حديث بريدة نحوه. قال: وفي إسناده كما قال الحافظ رحمه الله مقال. قال: وفي إسناده كما قال الحافظ رحمه الله تعالى مقال، يعني في إسناد حديث بريدة. ثم قال: وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله لم ينتهي فيه إلى رأي واضح. قال: وأما حديث علي المذكور فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه مقيدا بالقنوت. قال: وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان في كتبهم، وليس فيه ذكر الوتر يعني مطلق. ثم قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه حديث آخر عند الدارقطني بلفظ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وهذا نص، لكن يقول: وفي إسناده عمرو بن شمر الجعفي أحد الكذابين الوضاعين. ولذلك الحديث لا يصلح للاحتجاج ولا يصلح للمتابعة فضلا عن الاحتجاج. قال: وعن أبي بكر، يعني وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم عند الدارقطني أنهم كانوا يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك. لكن يقول: وفي إسناده عمرو بن شمر المذكور. وفي إسناده أيضا عمرو ابن شمر المذكور أو ابن شمر المذكور، أي فلا يصلح للاحتجاج. قال: وعن أبي، يعني وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند النسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وهذا الحديث يعني لا يصلح أن يكون شاهدا لأن إلا في قضية إثبات الوتر، أما كونه بعد الركوع أو قبل الركوع هذا محل قد يختلف فيه أو تختلف فيه الروايتان. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. قال: وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو ضعيف. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند محمد بن نصر المروزي، يعني في كتابه قيام الليل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح بهؤلاء الكلمات. أو في كتابي في الصلاة. قال وقد تقدم. وهذا أيضا لا يسمح أن يكون شاهد لأن هذا خاص بصلاة الصبح. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم في كتاب القنوت قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أحد ابنيه في القنوت اللهم اهدني في من هديت. وهذا يصلح أن يكون شاهد لكنه أبهم من المعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.